بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
غرفة الإسلام
وذلك مشايخ
محمد حسان.
والآن أيها الحفاظ نرى غرفة حقيقية ظاهرة للإسلام بين أمم الكفر. فالإسلام الآن مجتهد في الإعلام الغربي كله، والذي يسلم قلبه أن الإسلام ذاته أيضا متهم في الإعلام العربي كله. فمن المراد بالوهابيين؟ تلك النقطة التي تتردد الآن في كل وسائل الإعلام، يراد بهم في كلمة واحدة أهل الإسلام المنكرون. صحيح هم ينزلون الآن على التفرقة بين الإسلام والمسلمين على ألسنة زعماء العالم كله. خلاصة هذه الصفحات السوداء هي الطعن والغمس واللمس في الإسلام والمسلمين والملتدين. هل يصدق عاقل أن امرأة تعمل بالخياطة تدخل إلى امرأة منتسبة مسلمة في بيتها أكثر من 20 عاما لا ترى الخياطة وجه المنتسبة مرة واحدة؟ أي شخص هذا؟ ومن يخاطبون؟ ومع من يتحدثون؟ وفي أي كوكب في الأرض أو في السماء يعيشون؟ إنهم يعيشون عالما آخر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، غرفة الإسلام هذه كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، غرفة الإسلام هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الظروف الحادثة في هذا اليوم المقر المبارك. وتعالى في حتى لا ينسحب إطاق الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينفضم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع في العناصر الثالثة: أولا، أنواع الغربة وصورها. ثانيا، صفة الغرباء. ثالثا، السبيل لدفع الغربة. وأخيرا، متى ستزول الغربة بكليته؟ فأحبون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، أنواع الغربة وصورها. أحبتي في الله، يطلق لفظ الغربة في اللغة على عدة معاني، منها البعد عن الوطن والاغتراب عن الأهل، ومنها الذهاب والتنفي عن الناس، ومنها الخفاء وعدم الشهرة. لكن السنة المطهرة قد جمعت بين نوعين من أنواع الغربة، ألا وهما الغربة الحسية المادية والغربة المعنوية. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد الله بن عمر يوما وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسكت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فنبينا صلى الله عليه وسلم يشبه حال المؤمن في الدنيا بالغريب او عابر السبيل. فالغريب وعابر السبيل يعيش في بلاد الغربه خلقا،
قلبه معلق بموطنه الاصلي، انما هو يقضي في بلاد الغربه مده محلوله ومهمه محدده ليرجع بغنيمه ومكانه الى موطنه وبلده الاصلي الذي لا يجد نفسه وكرامته ومكانته الا فيه. فهو في بلاد الغربه بجسده، وهو في موطنه الاصلي بقلبه وكيانه وهمته وروحه. كذلك المؤمن يعيش في بلاد الغربه اي في هذه الحياه الدنيا وقلبه معلق بموطنه الاصلي بالاخره. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث انس: من كان في الاخره همه جعل الله رداه في قلبه وجمع عليه جنه واتته الدنيا وهي راجعه، ومن كان في الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه جنه ولم يكفه من الدنيا الا ما قدر له. فالمؤمن يعيش في الدنيا وهو معلق القلب بالاخره، لانه يعلم ان الدنيا الى الزوال وان الاخره هي الحيوان الذي يدعو الحياه الدائمه الابديه الصرمديه التي لا تزول ولا تنقطع. ان لله عبادا صغرا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها مسلكا واتخذوا صالح الاعمال فيها سبلا. اما الغربه المعنويه فهي غربه الدين، هي غربه الاسلام ولها صورتان. الصوره الاولى هي غربه اهل الاسلام في اهل الكفر والشرك، فلقد قضى ربنا تبارك وتعالى وقدر، فالامر ثابت قدرا وشرعا ان يكون المؤمنون قله في جنب الكافرين والمشركين في كل زمان ومكان. لابد من ان تستقر هذه الحقيقه الشرعيه والقدريه في القلوب حتى لا يزداد الناس قلوبا ويحسن لكثره اهل الكفر بالمقاربه الى اهل التوحيد والاسلام والايمان. قال تعالى: فابى اكثر الناس الا كفورا. وقال تعالى: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وقال تعالى: وما امن معه الا قليل. وقال تعالى: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالكثره هي لاهل الكفر، الكثره الكافره كافره لا تعرف ربها جل وعلا ولا تعرف نبيها صلى الله عليه وسلم. اما القله المباركه فهي التي وحدت ربها وامنت بنبيها صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يعرف شبابنا واخواننا فضل الموحدين اذا علموا انهم قله في جنب المشركين والكافرين. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه شعر مع اصحابه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمره الثانيه: اترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي في المره الثالثه: اترضون ان تكونوا نصف اهل الجنه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفس محمد بيده اني لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه، وذلك ان الجنه لا يدخلها الا نفس مسلمه، وما انتم في اهل الشرك الا كالشعره البيضاء في جلد الثور الاسود، او كالشعره السوداء في جلد الثور الاحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: محمد بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء، شعرة واحدة إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فهذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، قدرها ربنا تبارك وتعالى وقضاها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أسأل الله أن يجعلنا من هذه الجلة الكثيرة مرارا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن أيها الأفاضل، نرى قربة حقيقية ظاهرة للإسلام بين أمم الكفر. فالإسلام الآن متهم، متهم في الإعلام الغربي كله، والذي يثمن قلبه أن الإسلام ذاته أيضا متهم في الإعلام العربي كله. فمن المراد بالإرهابيين؟ تلك النقطة التي تتردد الآن في كل وسائل الإعلام، يراد بهم في كلمة واحدة أهل الإسلام المنكرون. صحيح هم ينزلون الآن على التفرقة بين الإسلام والمسلمين على ألسنة زعماء العالم كله، لكن يأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر الحقد الدليل على الإسلام والمسلمين في قلوبهم، يأبى الله إلا أن يخرجه من القلوب التي تغلي بمغادر الحقد والكفر، ليظهر هذا الحقد الكذب على الألسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يعجب الإعلام الغربي على وتر وصف أهل الإسلام بالإرهاب والتطرف، فالمسلمون هم الإرهابيون. أما الإرهاب الأمريكي فلا، أما الإرهاب اليهودي فأنت لا، أما الإرهاب الروسي الملحد فلا، أما الإرهاب الروسي في كشمير فلا، أما الإرهاب الصليبي الحاصل في كل مكان على الإسلام والمسلمين فلا. ناهيك عن التطرف الأخلاقي، ناهيك عن التطرف السلوكي، تنصب في جريدة رسمية كالأهرام بثلاث صفحات كاملة عن قصة مكذوبة مفضلة، عن سيدة مجهولة هوية، مجهولة بالكمال، مجهولة بالمكان. خلاصة هذه الصفحات السوداء هي الطعن والغمس واللمس في الإسلام والمسلمين والملتزمين. هل يصدق عاقل أن امرأة تعمل بالخياطة تدخل إلى امرأة منتسبة مسلمة في بيتها أكثر من 20 عاما لا ترى الخياطة وجه المنتسبة مرة واحدة؟ أي سخط هذا؟ ومن يخاطبون؟ ومع من يتحدثون؟ وفي أي كوكب في الأرض أو في السماء يعيشون؟ إنهم يعيشون عالما آخر، ويعيشون في كوكب آخر، ويبقى الله إلا أن يظهر ناس الصدور على هذه الألسنة التي تجيب العطف على كل وتر، والتي تجيب ركوب كل موجة. فإن كان الحاكم اشتراكيا حللوا من الاشتراكية وجعلوها اشتراكية الإسلام، وإن كان الحاكم ديمقراطيا حللوا للديمقراطية وقالوا وهل الديمقراطية إلا الشورى في الإسلام، وإذا كان الحاكم مستبدا رأسماليا حللوا للاستبداد والرأسمالية. فهم يركبون كل موجة ويعجبون على كل وتر، والذي يثني القلب أن تعلن الحرب على الإسلام والملتزمين من بني جلدتها ممن يتكلمون بألسنتنا. أنا لا أستغرب والله أن ينال من الإسلام والمسلمين في الغرب، لا أستغرب ذلك أبدا. فالكفر ملة واحدة، ومتى نصر الكفر الإسلام، ومتى قدر الشرك توحيدا، ومتى عرف أهل الكفر لأهل الإسلام ورقبوا فيه جهلا أو جهلا، هذا أمر عجيب. لكن الذي يثمن قلبه ويتعب الصدور أن ترى هذه الحرب الفجرة المعلنة على ثوابت الإسلام وأصوله وأركانه، وعلى الملتزمين بهذا الدين العظيم ممن يصلون لله ويحافظون على جماعة في المساجد، ممن يخافون أن يأكلوا الربا، ممن حجبوا نساءهم وبناتهم، أن تعلن الحرب على هذه النماذج الصادرة، على هذه النماذج المتوسطة التي عرفت ربها وما عرفت من خيانة سبيلة وما عرفت لطرق الهدم طريقة، تعلن الحرب على هذه النماذج لصالح من؟ وللأجل ماذا؟ من أجل ثواب عيون الأمريكيين. فالرب واحد والرزق مقبول والأجل محسوب والموتة واحدة، فلنعش بكرامة بعزة، ولا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تحول بيننا وبين ما قدره ربنا لنا وقضاه، فالأرزاق مكتومة وأنت في رحم أمك والأجل منتهي وأنت في رحم أمك. قال الصادق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: إن الله تعالى قد وكل ذو الرحم ملكا، فأقول الملك أي للملك أي رب مضطر أي رب علقة أي رب مضطر أي رب أذكر أم أنثى، أي رب أشقي أم سعيد، أي رب ما رزقه، أي رب ما أجله. قال المصطفى: ويكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، فالرزق مقدر والأجل مقدر والشقاوة مقدرة والسعادة مقدرة، بل وقوف اليوم بين أيديكم في هذه الجمعة مقدر، بل مكانك الذي تجلس فيه الآن دون غيره من الأماكن مقدر، بل إن الثوب الذي ارتديته اليوم دون غيره من ثيابك مقدر. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. الذي مثمن قلبه أن ترى الحرب المعلنة على الإسلام من بني الجدلة، ممن يتكلمون بألسنتنا، من أناس قلوبهم قلوب الشياطين في فتنان إنس. ليس هذا الوصف من عندي، بل هو وصف الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. قال حذيفة: الفقيه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت والقائل حذيفة رضوان الله عليه، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من الخير؟ قال: نعم، وفيه دخل خير، فيه دخل. قلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: صدقوا لنا يا رسول الله، أي لنحذر شره. فقال الصادق: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ مسلم قال: هم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في كتمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله إن أتركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أي فماذا أصنع؟ قال: فاعتزل تلك الشرف كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالمسلمون الآن في الإعلام الغربي والعربي هم الإرهابيون، هم المتطرفون، هم الأصوليون، هم الفضوليون، هم الفوضويون، هم الرجعيون، هم المتأخرون، هم المتخلفون، هم سر تخلف البشرية، هم سبب الأزمة لأي بركان يتفجر في بطن الأرض، وهم وراء كل زلزال يقع في أي جهة في الأرض، بل ولو حدثت كارثة في أي بقعة فإن أول ما يستعد هم المسلمون، قبل أي مناقشة وقبل أي محاكمة وقبل أي رفض لأي دليل. فالأصابع في السم واللحظة تشير بالاتهام إلى المسلمين على وجه الأرض، ثم بعد التنكيل والسخرية والتعذيب والغمز واللمس وسفك الدماء وهدم البيوت وتخريب الأراضي وقتل الأطفال والشيوخ، يخرج الزعماء، زعماء العالم الغربي وهم يلبسون عباءة الثعلب المنثار الذي حفظناها في طفولتنا الأولى. يخرج الزعيم الغربي يلبس عباءة الثعلب المنثار ليخطب ود العالم كله بجمع التبرعات لإعادة تعمير ما دمرته الحضارة الغربية. عالم مجنون، عالم مجنون يدمر أبرام الشام تدريرا، وهم الآن يعقدون المؤتمرات هنا وهنالك من أجل جمع التبرعات لإعادة الإعمار. إنها مأساة. هذه قبة الدين في عالم يموت من كل نوع. ففي كل بلد على الإسلام ذاكرة ينهج من حولها رضوى وسهلان ذبح وطلب وتقتيل بإخوتنا كما أعدت لتشفي الشهد نيران. يستصرخون ذوي الإيمان عاطفة فلم يجدهم بيوم الروع أعوان. فهل هذه غيرة أم هذه طاعة؟ للكفر ذكر وللإسلام نسيان. وقد شكلت هذه المأساة مسلمة في فلسطين وفي البوسنة وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير. ويحلو لي أن أذكر بكلماتها دوما تلك المسلمة التي تقول: أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدم هنا يا مسلمون يراق، عرض يدنس، أين شمتكم؟ أما فيكم أبد قلبه خفاق؟ هذه هي الصورة الأولى من صور الغربة المعنوية الجديدة، غربة أهل الإسلام في أهل الكفر. أما الصورة الثانية فهي غربة أهل السنة في الأمة. فإذا تمسك المسلم الآن بالسنة سمتا وعلما وحالا، فأنا لا أقصد أبدا التمسك بالسنة بالظاهر فقط، لا، وإنما إن تمسك المسلم الآن بسنة الحديث صلى الله عليه وسلم علما وعملا وحالا وسمتا وهديا وخلقا وسمتا. أشير إلي أيضا بمصادر الاجتهاد. فإذا وجد المسلمون الآن دليلا لهم في العمل يقول: لا، أنا لا أتعامل بالربا، ينظرون إليه نظرة غريبة ويقولون: أين أنت يا رجل؟ عش عصرك، أين تعيش؟ وهل يقول عاقل الآن بأنه يستطيع أن يعيش دون أن يتعامل بالربا؟ إذا رأى المسلمون رجلا أمينا لا يقبل الرشوة بل هو موظف مخلص صادق مهتم بعمله حافظ على وقته يتقي الله ويراقب الله لا يراقب راقبه في العمل، فينظر اليه الزملاء بنظره غريبه وكانه صار شاذا وصاروا هم الاصل. هذا رجل متخلف من بذور لا تنظر اليه. واذا رات المسلمات والموظفات مسلمه اضطرت لان تخرج للعمل، وإلا فإن الأصل أن تبقى في بيتها كريمة عظيمة، لكنها اضطرت وحينئذ لا يحرم الإسلام عملها للصوادق الشرعية المعلومة. إذا رآها زميلتها منتقبة حيية لا تخوض معه في كلمات جارحة، والله لا ينبغي أن تخرج من العفيفة الشريفة إلا لزوجها في الفراش فقط. فإذا وجدوها متخلفة من هذا الأسلوب ومن هذه الطريقة ووجدوها متألمة لهذا العمل في هذا الجو الكبير الآكل ضحكوا منها وسخروا بها واستهزأوا. وإذا أرادت زوجة تقية أن تربي أولادها على القرآن والسنة وابتليت بزوج متفرج متغلب متطور اتهمها بالشمول والتخلف والرجعية فتشعر بالغربة. وإذا تزوج رجل ملتفت مسلمة متفرجة تعيش معها بجسده لكنها تعيش بقلبها في الأرض وتعاليمه، فتقول له: نريد أن نذهب بالبنات إلى شاطئ عارف لنستنشق الهواء على الشواطئ العارية، نريد أن نقلد فلانة وفلانة. فيقول لها: اتق الله، نريد أن نربي أولادنا وبناتنا على الفضيلة. فتبقى المرأة وتنفذ عليه حياته وترفض هذه العية معه، فأشعر الزوج هو الآخر بالغربة. وهكذا زوجين، كم من ملتزم للآلة وكم من ملتزمة للآلة تشعر بغربة حقيقية في هذه البيئة. وبين من؟ بين أهل دينها من المسلمين. فالأبواب الآن للجامعات والمصالح والمدارس تفتح لمن؟ للمتمردات الكاسيات العاليات، ويطلق الباب في وجه المنتقبة: أفرزي هويتك، أفرزي شخصيتك، ما هذه الخيبة، ما هذا التأخر، دعونا من هذا الدين. يرفع الآن الساقطون على الأعناق، تصفق لهم الجماهير المخدوعة. من الذي تكلمه الأمة الآن؟ لو وجد المسلمون الآن لاعبا من لاعب الكرة حتى ولو كان كافرا استضافته دولة عربية مسلمة وأهدت له هدية تزيد على الملايين، نظر المسلمون إلى هذا على أنه أمر عادي يليق بهذا اللاعب. أما من كل معالم من العلماء ينظرون إلى هذا التكريم نظر الغيبة والشك. ماذا صنع هذا العالم؟ وماذا فعل؟ وما الذي يبذله؟ مجرد كلمات يسمعها المسلمين يكرم بهذه الكرة؟ أما الكرة فليأخذ لاعب الكرة الملايين، فليأخذ الممثلون الملايين، فلتأخذ الراقصات الساقطات الملايين. هذا هو التطور، وهذه هي الحضارة، وهذه هي المدنية، وهذا هو الرقي. إن الغربة غربة أهل الإسلام وغربة أهل السنة في هذا العالم الكبير وفي هذه الأمة. وقد جمع الله في آية سجدة فضل الصلاح في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا تتصور أن الصلاح أمر يسير، لا، بل لقد تضرع إلى الله الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم يوسف، ابن يعقوب، ابن إبراهيم، على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، تضرع نبي الله يوسف لربه جل وعلا أن يلحقه بالصالحين، وهو نبي كريم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. بل وتضرع إلى الله إمام الموحدين، تضرع خليل الله إبراهيم إلى الله جل وعلا أن يلحقه هو الآخر بالصالحين. قال الله عز وجل حكاية العلم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هذه حكما وألحقني بالصالحين. فالصلاح أمر عظيم يتمناه الخليل إبراهيم. إن أول الناس في إبراهيم من الذين اتبعوه وهذا النبي، فإبراهيم أسوة للنبي وأسوة له، فتضرع إلى ربه أن يلحقه بالصالحين. فالكريم صالح مستقيم على الطاعة. ومن أجمل ما قرأت ما ذكره الإمام البغوي في حق السنة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب حكما حصينا للإسلام يدخل فيه ولا يخرج منه، فلما مات عمر انسلم سلمه، انسلم الحصن سلمه، اي انكسر الحصن العظيم للاسلام. قال ابن مسعود: فاذا ذكر الصالحون فحي انا بعمر بن الخطاب. ولما لا يذكر عمر في الصالحين وهو امام من ائمه الصلاح رضوان الله عليه وارضاه. ولولا ان نلتزم الكلمات انجاما لتحدثت حديثا طويلا عن عمر، لانه يحلمي كلما ذكر اسم عمر ان اتحدث عنه، لولا ان الوقت قد طاردنا فحي هلا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. اذا ذكر الصالحون قال ابن مسعود: والله لوجدت ان اقدم مثله حتى اموت، وانا والله لوجدت ان اقدم ابن مسعود فضلا عن عمر، فضلا عن اصحاب النبي، فضلا عن الحليم النبي. أسأل الله أن يحشرنا جميعا معهم بحبنا لهم وتلقى ربنا أعمالنا. مستقيم على الطاعة مصلح، وهذا عنصر جديد في القربة، صالح مصلح ليس سلبيا، ولكنه مصلح للمجتمع بأدب بحكمة بتواضع بلين ورفق. يتذكر الغريب يوما حديث رسول الله في البخاري من حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استحموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن قرصنا في نصفنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فالغريب خالق مصلح للمجتمع، يأمر المعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر، ولا عذر لأحد أمام الله جل وعلا، لا عذر لأحد أمام الله جل وعلا إن لم يأمر بمعروف. وهذا عنصر جديد في القربة، صالح مصلح ليس سلبيا، ولكنه مصلح للمجتمع بأدب بحكمة بتواضع بلين ورفق. يتذكر الغريب دوما حديث رسول الله في البخاري من حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصفنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فالشريف صالح مصلح للمجتمع، يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر، ولا عذر لأحد أمام الله جل وعلا، لا عذر لأحد أمام الله جل وعلا إن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإن لم تستطع أن تأمر وأن تنهى في يدك فبلسانك بكلمة حلوة رقيقة، وإلا فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالغريب خالق مصلح، لا تكن سلبيا أيها الغريب بدعوة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يغركم من ضل إذا اهتديتم. فقديما خشي التصديق هذا الفهم المطلوب للآية الكريمة، فارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعنهم بعقاب من عنده، وبلفظ: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يدخلوا على يديه يوشك الله أن يعنهم بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي بسند صححه الألباني وغيره. أيها الأفاضل، هذه صفة الغرباء، صالح في ذلك، مصلح لبيته، مصلح لإخوانه، مصلح لزملائه، مصلح لمجتمعه، أمر بالمعروف ينهى عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطب الأعظم في هذا الدين. إن أهمل بساطه تعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وفشت الضلالة، وعمت الجهالة، واستكثر الفتاة، وهلك العباد، ولم يذكروا بذلك إلا في يوم التناجي. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الغرباء الصادقين، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأكمل ما تبقى بعد جثة الاستراحة في عجالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. فأبطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وفتت الضلالة، وعمت الجهالة، واستكثر الفتاة، وهلك العباد، ولم يشعروا بذلك إلا في يوم التناجي. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الغرباء الصادقين، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأكمل ما تبقى بعد جلسة الاستراحة في عجالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. أيها الأفاضل، يفهم كثير من أحبابنا هذا الحديث المبارك فهما على غير المراد، هم يتصورون أن الحديث عن غربة الإسلام يملأ القلوب باليأس والقنوط، فيقولون بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هل تعلم أيها الحبيب أن هذا الحديث من أعظم البشريات والمبشرات بنصرة الإسلام؟ ليس ذلك، بدأ الإسلام غريبا، قام الغريب الأول محمد صلى الله عليه وسلم يدعو للتوحيد في بيئة مشركة كافرة ساحرة تعبد الحجارة من دون الله جل وعلا، فقام يشعر بالغربة وبالألم، يدعو الناس إلى دين الله وإلى توحيد الله. رويدا رويدا بدأ الإسلام ينتشر، انتبه لمعنى الحديث، رويدا رويدا بدأ الإسلام ينتشر، وطلع نور الإسلام في المدينة، ثم عاد نور الإسلام إلى مكة، ثم خاطب النبي ملوك الأرض وحكام الأرض، وبدأ الإسلام ينتشر في أركان الأرض وعلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخرفاء الأولين معه. أقام النبي للإسلام دولة عظيمة وسط صحراء تموج بالكفر موجة من كتاب متناثر، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة وجيزة جدا من فترات التاريخ الإسلامي، حتى عاد الحبيب النبي إلى مكة فاتحة في سنوات قليلة، وارتقى بلاد ليرفع نداء التوحيد والسنة على بيت الله الحرام، ودخل الناس في دين الله أبوابه، ونزل على النبي قول ربه عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أبوابا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ونزل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم، زالت غربته وانتهت غربته، وأكمله الله تبارك وتعالى ومكن له في الأرض ونصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلقد بدأ الإسلام غريبا وأزال الله غربته، وحصد النبي ثمرة النصر قبل أن يلقى الله جل وعلا. يوم دخل الناس في دين الله أفواجا، ثم أخبر الصادق بغربة ثانية وهي التي نحياها الآن، ولقد اشتدت بالغربة جدا. وبعد هذه الغربة الشديدة يكمل الله النصر ويتم الله النعمة على الموحدين، على الغرباء المتمسكين بسنة النبي كما وعد الصادق الذي لا يرتد عن الهوى، وسيعود غريبا أن يحقق الله له النصرة كما حققها له أول مرة بعد غربته الأولى. فالنصرة تأتي بعد الغربة، والتمكين يأتي بعد الغربة. مكن الله للنبي والموحدين معه، ونصر الله الدين، وعادت الغربة، وانحرف المسلمون عن الدين، وها نحن نعيشها الآن بسلام بل وبشدة. وستأتي المرحلة التي تلي الغربة، ألا وهي مرحلة النصر والتمكين بموعود رب العالمين وموعود الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، طوبى لمن عاش زمن الغربة متمسكا بدين الله، متمسكا بسنة رسول الله، متمسكا بخلق الإسلام، معاشرا إلى ربه تبارك وتعالى. فلقد ثبت أن الغرباء هم النساء أيضا من القبائل. قال الإمام الهروي، نقل ذلك عنه الإمام النووي في صحيح الصحيح مسلم، قال: هم الذين هاجروا الأوطان إلى الله تبارك وتعالى. أيها الغريب، يا من هجرت عادات وتقاليد المجتمع التي لا تتفق مع دين الله تبارك وتعالى، أيها الغريب، يا من تمسكت بالصلوات في جماعة بعد أن حققت التوحيد لله جل وعلا، يا من أديت الزكاة، يا من أديت حج بيت الله، يا من حجبت امرأتك وبناتك، يا من تركت الربا، يا من تركت الحرام، يا من تتبع السنة في سمتك الظاهر وفي هدك الباطل، أيها الغريب، طوبى لك. طوبى لك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أبشر ثم أبشر ثم أبشر، تمسك بدينك، تمسك بالسنة، تمسك بكتابه لا تخشى من استهزاء المستهزئين ولا يطيق قبرك بخيط الكائدين، واعلم بانها شهاده لك من رب العالمين انك على الايمان ان استهزأ بك المستهزئون. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، فهذه شهاده لك من رب العالمين ان استهزئ بك وضحك عليك وسخر منك وانت متبع تشعر بالغربه، انما هي شهاده من رب العالمين لك في الايمان. ايها الافاضل، السبيل من اجل الغربه، وهذا هو العنصر الثالث، هو الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق وتشديد للايمان بالله تبارك وتعالى ودعوه الى الله سبحانه وامر بالمعروف ونهي عن المنكر. لابد ان ننقل صوره مشرقه لهذا الدين للمسلمين اتباعه ولاهل الحرب انتهاءه. فامه التوحيد هي الامه التي تحمل الرساله الخاتمه، ويجب علينا ان تبلغ هذا الدين ليحتمي من قدر الله عز وجل له ولايه. واخيرا ايها الافاضل، ما تزول الغربه للكليه والجواب احسان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول وارى كتابي في اليمين وتقر عيني بالرسول. في جناتنا نعرف في مقعد قدس عند نبي المقتدر، لا يشعر الغريب بالاستقرار الا في جنات ونعرف. هي دار القرار، هي دار المؤمنين الطيبين، هي دار الغرباء الصادقين، اولئك الذين هم اهل لكرامه رب العالمين. اذا دخلوا الجنه ناداهم ربهم وقال هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد ادخلتنا الجنه وانجيتنا من النار. فيقول العزيز الغفار افلا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقولون واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول رب الكريم سبحانه احب عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. وفي لفظ فيكشف الحجاب بالنسبه للخلق لا بالنسبه للخالق، فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجه الله جل وعلا. اللهم نفتحنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك. يا مغلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مغلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مطرف القلوب والابصار صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم لا تدع لاحد من اخواننا واخواتنا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا عاصيا بيننا الا هديته. اللهم انصر نساءنا وبناتنا واشف شبابنا واحفظ اولادنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين لنصره الاسلام وعز الموحدين. ايها الافاضل، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطر او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون شطرا تعثرون عليه الى الجنه ويلقى به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، اسلم قليلا في العنصر الثالث الذي لم يتسع الوقت له الا وهو السبيل لدفع الغربه. ذكرت ايها الافاضل ان النبي صلى الله عليه وسلم ازال غربه الاسلام الاولى، وذلك بعده كتب. السبيل الاول هو تحقيق الايمان، السبيل الثاني الدعوه الى الله عز وجل. فلا يمكن ابدا ان تزال غربه الدين الا بان يزداد اهل الايمان، والايمان ليس كلمه فحسب، ولكن الايمان قول وتصديق وعمل. يبقى أول سبيل للغرباء يجب علينا جميعا أن نحقق أن نجدد الإيمان وأن نقويه. الغريب هو الذي ذاق طعم الإيمان وحلاوته، إن ما تذوقش طعم الإيمان لن يشعر إطلاقا بالغربة، لأنه سيعيش بيئة ومجتمعا وعالما قد انحرف كثيرا عن دين الله وعن منهج الله. أما المؤمن الصالح الذي ذاق طعم الإيمان حلاوة الإيمان واستقر في قلبه نور الايمان، هذا هو الذي يشعر بالغربه. ولا بد ان يجدد الايمان في قلبه ليتغلب بايمانه على هذه الغربه حتى لا يفتن. فمثلا اذا تعرف مسلم من المسلمين لمضايقه خفيفه جدا يسيره في المطار مثلا، جاي وجاء طارق بكل سوء وادب، قال له لا سمحت لي شوي، اما يوم الاسبوع كل يوم الى اخره
فيدخل هو في الصالة يجلس مثلا ساعة، طبعا كل ساعة لست ساعات، وكل دقيقة ينظر في الساعة تمر عليه ساعة أخرى ساعة ثالثة. أول شيء يفكر فيه في هذا الوقت يقول لك لا، ومجرد روح أحلى ذلك، وأنا ما أقول عماد كيف وكل اللي ما كانش لحية نفذ وزمان الأدمع أولاده شمعنا اللي تنقل كل ذلك من اللحية بما أصدقه سبحان الله حيث كده ده الغريب ده الدنيا عنده رحيق جدا. ممكن المسلم يفتح عشر ساعات لو هيعرف ان العشر ساعات تنفعهم هيحصل 500 جنيه 1000 جنيه يجلس عشر ساعات سبحان الله. فليه ما تعتزش بدينك؟ لماذا لا نعتز باسلامنا وديننا؟ الاعتزاز بالدين والسنه والله من جاء في الدنيا والاخره. ذكرت لكم قبل ذلك قصه الاخ الامريكي المسلم رجل ده تقدم لوظيفه في شركه كمبيوتر في ولايه نيويورك، فتقدم لشركه كمبيوتر واختبر ونجح. شوف سبحان الله كان على الشركه لان الوزيره لسه معاه اسلام ده هو الشيء. وبعدين سبحان الله بعد الاختبار يقدر الملك البقار سبحانه وتعالى بحوالي 40 تقريبا انه يمر على المسجد فيسمع الاذان، قال فهزت كلمات الاذان قلبي. خلي بالك الاذان احنا دلنا يعني ممكن ما نستشعرش حلاوه الاذان انه خلاص اصبح في اذاننا والامر عادي، لكن لما تسكت انت نفسك كمسلم تشعر بحلاوه الاذان دي لما تسمعه في اوروبا مثلا من قاعه امريكا تشعر بحلاوه الاذان. قلت هزت كلمات الاذان قلبي فوقف ولا الثقه بلده يصلي فرح بالاول بالركوع والسجود منظر المسلمين هم بركعوا مع بعض وكلوا مع بعض مشهد جميل ده بالنسبه لده مسلم. ده المهم سبحان الله دخل المسجد ايه ولا في ايه ومين يحلوا لي كده وايه الكلمات المهمه شرح الله صدره للاسلام تعالى. وفي من يقول مره شهر او اكثر من شهر انا نسيت الوظيفه مره قربت شهرين. الحقيقه الاوروبيه والامريكي لما يسلم وتقول له النحت في الاسلام ما يناقش شيء غريب، لانه لا ابدا تقول له الدكتور قبيض ما يناقش، تقول له الامام مثلا يلبس عمامه، اي تعليم في الدهور خلاص هو ده الاسلام لا يناقش ولا يجادل. فعلى طول مجرد ما اسلم احسن لحيه خلاص ما احلاش بعد صليت ذلك فشعر الله لحيه كده منيره والدكتور خلع بقى الكلمه والرزق وبدا يلبس بقى الدكتور وبدا يلبس بقى الدكتور سبحان الله الابيض قميص الابيض وسبحان الله بدا يقلب بعض المشايخ حط الغفر على راسه ومسك السواك وبدا يقضي على الصلاه وشرع في حفظ القران وبدا يستمتع بالقران شاف الظروف. وبعدين بعد قليل وايام ذهب الانتقاء للسلم الوظيفي والله يقول يقول ده المدير مسؤول عن الشركه شركه قطاع خاص ينظر اليه وينظر الى الصور المقدمه في الاوراق قال لا مش ده يقول له انت فلان يغير فلان ايه اللي عمل فيك كده؟ بل هو كده بقى ايه صياد كده؟ فقال اسلم. قال لي اسلم فبدا يحكي له عن الاسلام. فالراجل قال له ماشي جميل بس الشغل ما ينفعش يبقى معانا المرض ده لازم تشيل الشعر ده لحية ولازم تشيل الثوب ده واللي على راسك ده وتلبس الكده. سبحان الله يكتب لي ويقول والله يا شيخ انا كنت في امس الحاجه الى الوظيفه لانني كنت بغير عمل لكنني شعرت بضيف لما قال لي احلف اللحيه والاصل وقلت له إن الذي أمرني بهذا هو النبي ولن أعصي أمره لأضيعه. من شاء أمر النبي عشان أضيعه وتمثل أن ده الراتب مغري الراتب مغري أو الحمد 3 دولار قال ولو كانوا 10,000 دولار أبدا. سبحان الله ينظر إليه رجل المدير ويقول له صاحب الشركة يقول له المكان اللي أنت الوظيفة اللي أنت مرشح إليها تحتاج إلى رجل صاحب عزيمة وإرادة ولم أرى أصلا من عزيمتك وإرادتك فأنت من الغد مدير الموقع إن شاء الله. يا سبحان الله أنا أوقع أن كل أخ فينا الآن له قصة مشابهة حتما كل أخ فينا الآن له موقف مع ربك اعتز فيه بدينك فأعزه ربك تمسك فيه بدينك فحفظه ربك. لكن أول ما القلب يختل وتبدأ تضرب لسه أخ متصل عليها من 4 أيام متقدم لشركة أيضا بالعمل واول شيء انغلق تحلى الله ليه؟ ليه يا اخوانا؟ ده احنا بنهجر ربنا واحنا بنرضى حدا بنهجر ربنا بل اول ما راجل بيرجع كده على السنه يمسك السجاره ويمشي في الشارع لا ما فيش ابدا
ينفعش. او يمكن شيء يقعد على الاهل او يقعد على نقطه يحكي في النساء والبنات او يجي مكان في حد النساء يحتك بالنساء. مش ممكن يا اخي. هذه ربيك هذه خطورك بتعينك على الطاعه باحتفاظ الله سبحانه وتعالى. يجي بعد امه تشوف هذه المسائل زي حياتي كده بالقدره دي وادي الخطابوط سلمك. انا عملتها مره واحده بس للدعوه والله العظيم لقيت طابور سينما في السويس الجامدة وكل شباب شباب رهيب. بس انت قلت زي اخوانا بتوع الشباب ما تيجي دلوقتي احنا شغل فنزلت واقف الصف بمجرد ما قلت الصف كل احنا في السينما دي حالات اهو كل بلد يبصنا. ما احنا نقارن في الهواء سوا اهو ان احنا كل يبصنا ابص في الارض يبصوا لي اول. وذلك احنا نقول يا شيخ ونعم أن تركت إيه قلت رايح معاك شو دخل السلام في جنة إيه مش فاكر والله كان عندنا من 16-17 سنة طارق سبحان الله والله العظيم يكون في 3 دقائق أو 4 دقائق خرج معايا من الصف 7 قلت له معزة علي أول قلت له معزة علي إن الشباب ده يروح بريسل وكده إلى الشيطان تركت إيه تقول شو فاكر شكرا أنه أطلع فلوس اطلعي لي تعال اسمع الله تعال اسمع الرسول. المسلمون ليسوا محل دعوتنا لحد بل المشركون محل دعوتنا المذنبون محل دعوتنا العصاة محل دعوتنا. اجب علينا ان ندعو كل الخلق من الكفر فضلا عن المسلمين فضلا عن المذنبين بس الادب بادب مش كده تقول الادب والتواضع اسمع منك انما تدعوني الكبر والاستعلاء اسمع منك مع اني اعلم يقينا انك على الحق وان ما تقول هو الحق فالكلمة بطيئة بالصدق. فنحن نقول ان السبيل الاول لدفع الحرمة ان تعتد بإيمانك بدينك ان تجدد الإيمان في أمرك لأنه بالإيمان الملك العربي بالإيمان تستعلي على كل الخلق وده مش استعلاء المتكبرين ده استعلاء المؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رجل مؤمن فتبقى في أي مكان والله ما تستحي أبدا والله ما تستحي أبدا من دينك والله يقول أنا لا أقول ذلك إلا لأثبت الإيمان في قلوبكم أقرر ثابت الإيمان في قلبي وقلوبي جميعا. كل ما في المقام في الكتاب والكتاب دي يعني يسترد في كحل من الناس من غير ما تشرب كتاب من الجلسة في الكتاب كنا في رحلة الدعوة ومع بعض المشايخ طيارات وأنا الآخر 6 ساعات تقريبا وطلق نصلي فاحد المشايخ رجل كبير فاضل عاقل له فضل علي كبير بعض الله سبحانه وتعالى الشيخ عبد العزيز التويجري مدير مكتب التوعيه في جريان بالقطيف قال لي يا محمد تعال هذا ممكن تقول لي كده تقول لي كده من اجل اللي قال بقول لك ايه تعمليش مشاكل مش مشاكل ان شاء الله احنا نؤذن هنا في صالح. قال لي يا ربي ليك قلت له هنسجل هنا شغل فلاحين بقى وفي الصالة قال ملانا ناس رجال ونساء قال فقط وبعدين جو ليل وفي السكون والاذان طعمه حلو واذن ورفعت صوت للاذان والله العظيم ما في رجل ولا امراه الا والتفت في ايه واول مره يسمع الصوت وفي مقام ناس هناك وكل زمانهم بيتلفتوا تاخذني العزه وانا اخذني العبره وارتفع الصوت فالشيخ قال لي خلاص ولم عملتها صلي انت بقى يا شيخ لما نفعت قال لي اقصر قلت على بركه الله دخلت وافتتحت صلاه المغرب وصلاه العشاء فقرات بصوره مريم من اول ايه لاخر ايه في المغرب والعشاء ان المشايخ كبار ورايا ويعني من الشك ان انا خفت بس قلت امنع الناس دي كلام الله قلت ربنا بقى يعيننا على خلقنا ويرزقنا نفرحنا انتهينا من الصلاة واحنا في وسط حلقة من الناس من ازدحام الرجال والنساء اللي تصور بالفيديو اخونا طبعا مصر عارف الكلام ده استراليا وعارف واللي تصور بالكاميرا والمشهد غريب من اقرب بقى الكلمات اللي قيلت والمواقف تتصرف اول موقف تتصرف ان انا رجل احنا جالسين كده وقال ايه؟ انتم مين؟ بتعملوا ايه؟ فبتعملوا ايه؟ كده وقال عبارة طويلة جدا قال بأنه بتنتاب حالات من القلق النفسي والاضطراب
أي ما بشعرش بالراحة واخرج من أجل في الحالة دي إلا لما أعمل زي ما أنت عملت الوقت وأحط وجهي على الأرض أي السجود. فقول أنا فرحان جدا إن الإثم لي زملاء بسمهم نفس الحالة ويجلوا عيون زي ما بعد قلت أسمع الحقيقة الإنجليزية مكسرة كده الدردقة يعني أنا في الجيم الشيخ عريس في الجيم والشيخ محمد وبفضل الله عز وجل كان الشيخ عريس دايما علمنا الضغط ده ما كانش يتحرك مع ان راجل كان تجاوز 67 سنه ما كانش يتحرك من ولايه لولايه ابدا الا وهو شايل شنطه او كرتونه والله ما اقدر اشيلها فيها كتب عن الاسلام باللغه الانجليزيه واي حد يقدر يبتسم ولا يوم واخد الكتاب يشكره وخلاص ويطلع وسبحان الله كلم الرجل ايه ده ده يعني كلمات مكسره جدا يا دوبك كلمات بسيطه يجي يفتح الكتاب وراجل ربنا يشرح صدره الاسلام كثير على يد هذا الرجل. ده الموقف الاول موقف كان رجل وامراته في نفس الصلاه دي صراحه ولكن بقى عارف الاسلام سال معرفه الاسلام وعرف المسلمين اصلا انا اول اعرف عن الاسلام او تقرا عن الاسلام اقرا الاسلام كتاب قلت له عنوان المركز اللي احنا جينا عليه وقال انا ممكن ازوركم في المركز بعد ثلاث ايام تقريبا او اربع ايام وكان صادقا وزارنا في المركز والله يا اخواننا في اليوم الخامس انا قلت لاخواننا في المركز وبيقول خطابه كامله مع امرأته وكان له بنت بس سبحان الله البنت لم يشرح الله في قضايا الاسلام شوفوا هو رب الجزء يعني شوفوا هو عمل ازاي يعني لذلك فضل الله فينا يا شيخ فسبحان الله في اليوم الخامس اسلم هذا الرجل هو امرأته سبب الاسلام ايه؟ انه شفنا بنصلي لا ده انا كنت عاوز اقول انه شاف ناس اعتدت بدينها ده الهدف اعتدت بدينك في اي مكان اي موقف سجن الجيش ليه؟ سجن الجيش ليه؟ وانت يا اختاه خايفه من الكتاب ليه؟ خجلانه من النقاب ليه؟ نريد ان نزيل هذا الوقت بالدعوه الى الله بس الحكمه ورحمه وادب وتواضع لو كل شغلتنا في بيوتنا بيتحركوا للدين وللدعوه بالقوات انا بقول هديه كنا وجدنا كل بيوتنا الان بيوت السنه تشح بنور السنه لكن بكل اسف انا بقول ننقذ ذاتي انا لنقد الاخوان وطلابنا لان الاخ اول ما ربنا من عليه السنه يعكر اقوى البيت ايش الاباء انت راجل ما تفهمش وما تعرفش حاجه انا بطلع على محمد حتى ما اعرف الصح قل لك ابوك وابو محمد حسن واساءت الالتزام والشيوخ الالتزام الام مش متجهه تنهر الام اختك مش متجهه كل شويه تضرب ابوك يقول لك ابو انا مسلم يا ابني لما اموت اضرب اختك ايش كده قول له لا ما ينفعش هو ده الدين هو ده الالتزام العسكر خطوه البيت مش كده يا اخوانا ده انا عاوز اللي يلتزم يشعر البيت كله بالرحمة في رحمات نزل في البيت رحمات بقى بأدبه مع والده بأدبه مع أمه بأدبه مع أخته المتبرجة بأدبه مع إخوانه الصغار والكبار يبقى في إنسان ثاني في نور في البيت وجه منير كلام منير أدب أخلاق عليا يا سلام يوم الوالد يقول آه لا هو ده الالتزام بقى هو ده الدين يوم الأم يقول أيوه هو ده الالتزام عمر الوالد في الأخلاق لما يقول لك أوعى تروح عند السنية عمر الأم بالأخلاق لا تقول لك أوعى ما كانت العلم لأنها وجدت إنسانا آخر إنما لسه السلوك ما تغيرش ده مجرد مظهر خارجي اللحية والثوب لكن ما فيش سلوك تغير ما فيش هدف ما فيش خلق ما فيش تواضع ما فيش حياة ما فيش قيام بالليل ما فيش قراءة قرآن ما فيش وقاف وخشية من الله أقول لك كلام خاص غير من الدين ده والدين لك لسوء تغير وهتبدأ تعادي البيت ويعافيك البيت فالدعوة يا اخوانا بليه هكون مرعى من الشيخ ما نصليش قولي دكة قول فرق على التلفزيون برضه تدعوك بليه وادب الدعوة مش تسلم ده تفتحنا لا انت عارف فرعون في الاكثر على وجه الارض من فرعون مفيش رب العزة بيأمر نبيين مش انا ولا نبيين كريمين عظيمين موسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى ده فرعون ده مين فلان انا ربكم الاعلى ده خبر ابيض مش راجل يعني تكفر ولا على المعصيه ولا على الخطاب لا ده اكبر اهل الارض
قل لهم انا ربكم الاعلى، قل لهم ما علمت لكم من اله غيري، يقول اليس لي ملك مصر وهذه الامر تجري لتحتي، يعني كلمه الطغيان. ومع ذلك رب العزه كل مسارك اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. لينا لفرعون، ايوه اللي بدا الشباب عشان يتفرقوا بين مقام الدعوه ومقام الجهاد. مقام الجهاد يقول لي فضفضه وفضاضه ورجوله، انما مقام الدعوه لي ادب حكمه رحمه تواضع، حتى لو كنت تدعو فرعون، انما لما تجاهد فرعون تواضع ثاني، انما تدعوه للدين يبقى ادب وليه. فسيدنا قتاده بيقول يا رب تامر موسى وهارون ان يقول لفرعون قولا لينا، ان كان هذا هو حلمك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الاعلى؟ عليك مبروك عشان كنت بعوض الدرس اللي فات في الجمعه الماضيه التي كنت مبتلى فيها بالمرض. اسال الله عز وجل ان يدفع غربتنا وان يذهب وحشتنا وان يثبتنا واياكم على الحق وان يختم لنا ولكم بالايمان وان يجمعنا في الدنيا على الله وفي الاخره في جنات النعيم. والسلام عليكم ورحمه الله.